الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الله عز وجل يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه كلها صفات كمال. وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم والجهل والكذب، ويغضب على من يفعل ذلك، وآخر لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل، لا يبغض لا هذا ولا هذا، ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا، كان الأول أكمل. وكذلك إذا قدر حيان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه، والآخر لا يمكنه ذلك، إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان، وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه، كان الأول أكمل. فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك، بل وجه كل شيء بحسب ما يضاف إليه، وهو ممدوح به لا مذموم، كوجه النهار ووجه الثوب ووجه القوم ووجه البخيل ووجه الرأي وغير ذلك. وليس الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال، سواء قدر الاستعمال حقيقة أو مجازا. فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه، قيل: من يمكنه الفعل بقدرته وتكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه، ولا يمكنه أن يفعل باليد. ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوى فيها كالنار والماء. فإذا قدر اثنان أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه، والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه، فهذا أكمل. وإذا قدر آخر يقدر أن يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء، فهو أكمل وأكمل. وأما صفات النقص فمثل النوم، فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان، والله لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث، فإذا
قدر اثنان مرة ثانية
فإذا
قدر اثنان
أحسن الله يجوب. فإذا قدر اثنان أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه، والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه، فهذا أكمل. وإذا قدر آخر يقدر أن يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء،
يقدر أن يفعل
بقوة فيه وبكلامه.
نعم.
وأما صفات النقص فمثل النوم، فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان، والله لا تأخذه سنة ولا نوم. وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث أكمل ممن يكرثه ذلك، والله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب، والله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. ولهذا وصف الرب تعالى بالعلم دون الجهل، والقدرة دون العجز، والحياة دون الموت، والسمع والبصر، والكلام دون الصمم والعمى والبكم.
السمع والبصر
والكلام.
نعم.
دون الصمم والعمى والبكم، والضحك دون البكاء، والفرح دون الحزن. وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب، فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، هو أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع، لأن الفاعل بفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك أكمل ممن لا يفعل إلا أحد النوعين، ويخل بالآخر في المحل المناسب له. ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب، والله الهادي لأولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في صفحة 270 من النسخة المحققة بين شيخ الإسلام خلاصة ما ورد في الرسالة من بدايتها إلى هنا. إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. ذكرت أن ما ذكره هنا خلاصة ما ذكره من بداية الرسالة إلى هنا، بل إن ما ذكره هنا هو خلاصة الرسالة كلها. وهي أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا كمالا له سبحانه وتعالى، بل لن يكون إلا الأكمل. وأن كل ما اعتبر مما أثبته الله عز وجل نفسه أو مما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ما اعتبر من ذلك نقصا ونفي لأنه نقص فهذا الاعتبار فاسد في أساسه ومصادره عقيمة. وإلا فمن عنده ذرة من عقل، ومن عنده ذرة من تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله، كيف يظن أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه فيه نقص؟ هذا ما عنده شيء من الحياء. أما العلم والإيمان لا نتحدث عنه، ما عنده ذرة من الحياة. وبالتالي هذا لن يكون منطلقه هي النصوص. وهذا هو الواقع، الذين جاءوا بهذه المهزلة ليس مسلمين، هم فلاسفة الذين يرون أن ما جاء في النصوص ليس كمالا لله عز وجل هم الفلاسفة، والفلاسفة كفار. ولكن المهزلة الثانية التي نعيشها تأثر بعض المسلمين بهم في أساس الكمال الذي يثبت لله عز وجل، فبدل أن يقولوا أن كل ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى لنفسه فلن يكون إلا كمالا، وبدل أن يثبتوه كله، تبر أولئك في أساس معرفة الكمال، وبالتالي بدأوا ينفون ما يحلو لهم ويثبتون ما يحلو لهم. فمن جهمي ينفي كل شيء، ومن معتزل ينفي الصفات دون الأسماء، ومن أشعريين وماتريدين ينفي بعض الصفات ويثبت بعض الصفات. لماذا؟ لأن أساس معرفة الكمال عندهم فيه خلل، هو الأساس مأخوذ من الكفار أصلا. طيب، لذلك يقول شيخ الإسلام إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يدل عليه المعقول. العقل إذا كان سليما لن يقرر إلا أن ما أثبته الرب لنفسه هو الكمال، وأن ما أثبته له رسوله هو الكمال. ليس رسوله هو رسوله، ليس رسوله إلينا منشين أبدا، هذا مقتضى العقل. وأن أولى الناس بالحق أتبرهم له وأعظمهم له موافقته وهم سلف الأمة. واضح؟ هذه هي الخلاصة التي ذكرها شيخ الإسلام، خلاصة الرسالة، هي خلاصة الرسالة إثبات هذا الأمر. بعدما قرر هذا ذكر شيخ الإسلام طريقة جديدة لإثبات الكمال. طبعا قبل هذا ذكر أن الكمال ثابت لله عز وجل عقلا ونقلا وذكر التفاصيل. هنا ذكر طريقة أخرى، وأهل الإثبات يقولون للنفات لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبكم والعمى والصمى. هنا ذكر طريقة أخرى، وهذه الطريقة، الطريقة الثانية التي الأولى التي أثبتها إلى هنا مشاليها هي النظر إلى الصفة نفسها وأنها كمال لا يستحقها غيره سبحانه وتعالى. هنا هذه طريقة أخرى، هي النظر إلى النقيض، النظر إلى نقيض الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه ونفاها أولئك. النظر إلى النقيض يدل على أن نقيض هذه الصفات نقص يجب أن ينزه الله عز وجل عن هذا النقص. طيب، لما أثبت هذه الطريقة بين أن النفاث قالوا لأهل الإثبات، قالوا لأهل السنة أن ما ذكرتموه من وجوب إثبات هذه الصفات بالنظر إلى نقيضها وأنها نقص لا نسلم لكم. لماذا؟ لأن هناك حجة لدينا وهي حجة العدم والملكة. طيب، ذكرها شيخ الإسلام بالتفصيل وذكرناها. ذكر شيخ الإسلام في إبطال هذه الحجة أن هذه الحجة باطلة من وجوه، وذكر ثلاثة من الوجوه هنا. الوجه الأول بالنظر إلى موقع الشبهة من الكمال، وأن اعتماد هذه الشبهة يؤدي إلى خلاف مقتضى الكمال، بل يجعل اعتماد هذه الشبهة يجعله سبحانه وتعالى مما يستحيل في حقه الاتصاف بأي كمال، لأنه إن هذه الشبهة تجعل الله عز وجل أنقص من الجماد. الوجه الثاني النظر إلى فساد الاصطلاح، العدم والملك، هذه الاصطلاحات منين جبتوها؟ هذه اصطلاحاتكم وخاصة بكم، ليس هذا فقط، بل إن من جاء بهذه الاصطلاحات مبتدع. طيب، اصطلاح خاص بكم واصطلاح للمبتدع تجعلونه حجة علينا. الوجه الأخير النظر إلى أثر النفي والسلب أيضا في الكمال، بغض النظر عن كل هذه الأمور السلب والنفي هنا يناقض الكمال. بعد هذه طبق الشيخ الإسلام هذه الحجة، وهي النظر إلى النقيض، هذه طريقة ثانية من طرق إثبات الكمال. الطريقة الأولى النظر إلى كمال الصفة، الطريقة الثانية النظر إلى نقيض الصفة وأنه نقص يجب تنزيه الله عز وجل منه. طيب، بعد هذا طبق الشيخ الإسلام هذه الحجة في قوله وكذلك إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات، أحدهما يقدر على التصرف والآخر يمتنع منه ذلك، بيّن أن هذه الحجة من الحجج التي يثبت أهل السنة بها الكمال. ثم أورد، أنا ذكرت لكم أن التطبيق لما جاء شيخ الإسلام يطبق هذه الحجة، طبقها في الصفات الاختيارية. لماذا؟ لأن المعطلة نفيهم للصفات، طبعا هم ينفون الصفات الخبرية وينفون الصفات الاختيارية، ولكن نفيهم للصفات الاختيارية قولا واحدا، كلهم متفقون على نفي الصفات الاختيارية. ولذلك شيخ الإسلام طبق هذه الحجة في الصفات الاختيارية. طيب، بما أن التطبيق هنا كان على الصفات الاختيارية، تعرض شيخ الإسلام لشبهتهم المعروفة المتعلقة بالصفات الاختيارية، وهي أن اتصافه بالصفات الاختيارية يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. طيب، لذلك قال: وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به، كان كما إذا قيل قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به. واضح؟ أنا أريد أن أربط القصة لأن عهدنا بالدرس طال. طيب، يقول شيخ الإسلام: إذا اعترضتم بهذه، لأن الصفات الاختيارية إثباتها عندهم يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، الأشعري لا يستطيع أن يقول مثلا الله عز وجل يريد شيئا الآن، لا يستطيع. لماذا؟ هذا يستلزم قيام الحلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام هنا: إذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به، كان كما إذا قيل قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به. يقول: اعتراضكم بهذا الاعتراض مثل اعتراضكم بأن قيام الصفات به يستلزم قيام الأعراض به. واضح؟ كم اعتراضاً صار عندنا؟ اعتراضان: قيام الصفات به سبحانه وتعالى يستلزم قيام الأعراض به، هذا عام في الصفات الاختيارية خصوصا، قيام الصفات الاختيارية به يستلزم حلول الحوادث به. عندنا أعراض وعندنا حوادث. يقول شيخ الإسلام: هذا مثل هذا، ليس هناك فرق. ثم دخل معهم في معمعة جديدة، وهي الرد عليهم في الأمرين. لذلك قال: ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان. هذا الجواب الأول، شبهتهم هذه أجاب عنها بأجوبة. الجواب الأول أن هذه ألفاظ مجملة، والألفاظ المجملة تحتمل الحق والباطل. طيب، إذن هذان لفظان يحتملان حقا وباطلا، والأصل في الألفاظ المجملة الاستفسار حتى لا يرد الحق الذي قد تتضمنه، ولا يقبل الباطل الذي تتضمنها. طيب، هذا الجواب الأول، زعمهم أن إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل يستلزم القول بحلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى وكذلك الأعراض. الجواب الأول أن هذه ألفاظ مجملة يجب تفكيكها والنظر فيها، ويجب أيضا النظر إلى قضية خطيرة وهي أن هؤلاء يحملون اللغة العربية ما لا تحتمل، يستعمل كلمة ولفظا ليس لا يدل على هذا المعنى في اللغة، وهذا كثير. طيب، لذلك قال: فإن أريد بذلك ما يعقلها أهل اللغة من الأمن إلى آخره. أنا أريد أن أصلكم بال طيب. ذكر أن إذا كنتم تريدون بالأعراض والحوادث، تريدون بها الأمراض والآفات، فنعم هذه نقائص يجب أن ينزه الله عنها. أما إذا كنتم تريدون بالأعراض والحوادث الصفات التي يجب إثباتها لله عز وجل، وإذا أريد بالأعراض والحوادث علمه وقدرته وكلامه وأفعاله، فتسمية هذه أعراضا وحوادث هو اصطلاح خاص. هذا أولا، أحدث ذلك من أحدثه من أهل الكلام، وهذه وليست هذه لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم، لا لغة القرآن ولا غيره، ولا العرف العام، ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم، بل مبتدروا هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تسميتكم للحق الذي يجب إثباته لله عز وجل لا تغير شيئا، واضح؟ طيب، لذلك يقول: وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضا وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكمال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها أو يمكنه ذلك ولا يتصف به. طيب، ثم قال: وأيضا، في قوله وأيضا الجواب الثاني، الجواب الأول أن هذه ألفاظ مجملة يجب التحقق من مما تتضمنه. الجواب الثاني أن زعمهم أن إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل يستلزم القول بحلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى، الجواب الثاني مبني على ما تقرر في الجواب الأول. في الجواب الأول، خلاصة الجواب الأول، أن تسمية الكمالات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه تسميتها أعراضا وحوادث لا يغير من الحقيقة شيئا. طيب، لا يخرجها عن كونها كمالات تليق بالله عز وجل. هذا هو الوجه الأول، أليس كذلك يا شباب؟ أحدكم يأتي له هنا في مكان. في الجواب الثاني يقول، وهو كما قلت مبني على الجواب الأول، نقدر اثنين، أحدهما موصوف بصفات الكمال التي هي أعراض عندكم وحوادث كالعلم والقدرة والفعل والبطش، وآخر يمتنع أن يتصف بهذه الصفات التي هي أعراض وحوادث عندكم. لا شك أن الأول أكمل، الحي المتصف بهذه الصفات مثل الحي المتصف بهذه الصفات أكمل من الجوادات، وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يحب. هنا طبق هذه القاعدة على إيش؟ على صفة المحبة. طيب، ومعلوم أن الله يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين، وذكرنا النصوص التي فيها ذكر هذا الذي ذكره. وكذلك إذا قدر إثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال إلى آخره، هذا فيه تطبيق لقاعدة الأكملية على صفة البغض والسخط. وكذلك إذا قدر حيان فيه تطبيق هذه القاعدة على صفة اليدين والوجه. طيب، نحن وصلنا وين؟ وصلنا إلى ومعلوم أن الله يحب المسلمين، أليس كذلك؟ هنا وصلنا. ومعلوم هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا تابع لتطبيق هذه القاعدة في على صفة المحبة. وأنتم تعرفون أن صفة المحبة لا يثبتونها المتكلمون، لا يثبتونها، وسيأتي فصل مستقل عن المحبة لماذا لا يثبتوا لها. من أسباب عدم إثباتهم لها أن إثباتها يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. هناك وجه خاص بها سيأتي بيانه في فصل مستقل. يقول شيخ الإسلام هنا وكذلك إذا قدر إثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها ويرضاها، والآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص، فلا يحب لا هذا ولا هذا ولا يرضى لا هذا ولا هذا ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا، كان الأول أكمل من الثاني. الذي يحب صفات الكمال ويفرح بها، لماذا؟ لأنه هو بنفسه متصف بصفات الكمال. أما الذي يكون غير ذلك يكون مثل البهائم هؤلاء الذين نراهم الآن، لا يحب الكمال ولا يبغض الفواحش، هذا لا تتوقع منه أن يحب الكمال. هذا الذي يحب الكمال ويحب الكمال من غيره هو بنفسه متصف بصفة الكمال، والذي يبغض نقيضه هو بنفسه متصف بصفة الكمال وبالتالي يبغض نقيضه. ولا شك أن هذا أكمل من ممن لا يتصف بهذا. واضح؟ لما نأتي إلى وصف الله عز وجل، وصفه لنفسه بالمحبة ذكرها في نصوص كثيرة، مثل ما ذكر شيخ الإسلام هنا يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب المقسطين، وكذلك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى، وإن تشكروا يرضه لكم. هذا كله يدل على أن الله عز وجل متصف بصفة المحبة ومتصف بصفة السخط، وهذا لا يكون إلا لاتصافه بالكمال. واضح؟ ثم يقول وكذلك إذا قدر إثنان، هنا يطبق هذه القاعدة قاعدة الأكملية على صفة البغض والسخط. أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم. قدر اثنان، أحدهما يبغض الظلم والجهل والكذب ويغضب على من يفعل ذلك. لماذا يبغض على من يفعل ذلك؟ لأنه لا يحب إلا الكمال ولا يحب ما يناقض الكمال. وآخر لا فرق عنده بين الجاهل الكاذب الظالم وبين العالم الصادق العادل. لا فرق، لا يبغض لا هذا ولا هذا، ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا. أيهما كان أكمل؟ الأول. واضح؟ أظن ليس هناك أي غموض. وكذلك إذا قدر حيان، أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه، والآخر لا يمكنه ذلك. أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر لا يمكنه ذلك، مع أنه حي بس لا يمكنه أن يفعل بيديه ولا يمكنه أن يقبل بوجهه، إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان، لا يستطيع هذا لأنه لا وجه له ولا يدان له، فكيف يفعل بيديه وكيف يقبل بوجهه؟ وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين والوجه، وإما له يدان لا يستطيع أن يفعل بهما، له وجه لا يستطيع أن يقبل بوجهه، كان الأول أكمل، ما يحتاج، كان الأول أكمل. لاحظوا هنا تطبيق قاعدة الأكملية على صفتي اليدين والوجه، واضح؟ فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك. تعرفون المعطلة ينفون الصفات الخبرية لأنها تستلزم عندهم إيش؟ التجزي والتركيب والتباغض، أدلة كثيرة عندهم. يقول شيخ الإسلام فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك، بل وجه كل شيء بحسب ما يضاف إليه. الأول هذه الصفات ليس صفات النقص، الثاني فيه تفسير لهذه الصفات. إذا قال لك ما معنى الوجه، يقول وجه كل شيء بحسب ما يضاف إليه. يقول ابن القيم رحمه الله الوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه، الوجه أول ما، ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابه، وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمنا، وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه، وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه، وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان وجهه تعالى كذلك. هذا في مختصر السوائل. طيب، إذن وجه كل شيء بحسب ما يضاف إليه، وهو ممدوح به لا مذموم كوجه النهار. وجه النهار بدايته، الناس يفرحون به أليس كذلك؟ لأنه يكون بعد الظلام. يقول أحد الشعراء من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري. وجه النهار بدايته وأوله. وجه الثوب الجانب الذي يظهر منه وهو أحسن جانبيه. أنت لما تشتري الثوب الجانب الذي يكون أحسن تجعله ظاهرا، هذا وجه الثوب. وجه الثوب الجانب الذي يظهر منه وهو أحسن جانبيه. ويقال أيضا وجه الثوب أحسنه وأجوده. وجه القوم سيدهم والمورب عنهم، يقال هذا وجه القوم لأنه هو الذي يمثلهم. وفي الغالب لا يكون وجه القوم إلا من يتأهل لهذا، لا يختارون أسوأهم حتى يمثلهم. واضح؟ وجه الخيل لعل معناه أحسنها. وجه الخيل، وجه الرأي ما يظهر أنه صوابه وغير ذلك. إذن وجه كل شيء أحسنه، وليس الوجه في شيء مما يستعمل فيه مذموما أبدا. فلماذا يزعجكم لما يثبته الله عز وجل لنفسه؟ وليس الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال إلى غيره، أي إلى غيره سبحانه وتعالى. هو نفس المضاف إليه في شيء من موارد الاستعمال، سواء قدر الاستعمال حقيقة أو مجازا. أنا ذكرت كلام ابن القيم، وجه كل شيء بحسبه. والله عز وجل أثبت لنفسه الوجه، إذن وجه يليق بكماله وجلاله، مع أن الوجه في كل موارده ليس فيه شيء مذموم. واضح؟ طيب، فإن قيل هذا الاعتراض خاص بالتطبيق الأخير، نحن رأينا أن شيخ الإسلام طبق قاعدة الأكملية في المحبة والسخط وفي قبلها من الصفات التي سبقت، هذا الاعتراض خاص بالتطبيق الأخير وهو تطبيق الأكملية في الوجه واليدين. واضح؟ فإن قيل من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيده، كأنه يقول لماذا يحتاج إلى يديه، لأن مع أنه يمكنه القول الفعل بكلامه. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو ليس بحاجة إلى اليدين. هكذا يقول، هو المفروض يقول لله عز وجل لست بحاجة إلى اليدين، لماذا تثبت اليدين؟ واضح؟ وقاح والله الشيء ما تتخيله، كلها مناقشة لرب العالمين. أكمل ممن يفعل بيده، ما شاء الله. يقول شيخ الإسلام من يمكنه الفعل بقدرته وتكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه. أليس كذلك؟ الذي عنده خيارات كثيرة لا شك أنه أكمل. هو أكمل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه، ولا يمكنه أن يفعل باليد. ولهذا كان الإنسان أكمل من الجمادات التي تفعل بقوة فيها كالنار والماء. طبعا كالنار والماء وغيرهما من الجمادات التي جعلها الله عز وجل سببا في مسبباتها، وجعل فيها أثرا يمكن أن يعبر عنه بالفعل. هناك فعل وعمل للنار أليس كذلك؟ تحرق، ولا تريدون أن تجربوا؟ في أحد منكم يريد أن يجرب هل هي تعمل أو لا تعمل؟ ما يحتاج إلى عمل النار واضح، أليس كذلك؟ ولكن هل تعمل بيديها؟ تعمل بقوة فيها، وهذه القوة الله عز وجل جعلها في النار، واضح؟ وكذلك الماء، وكذلك غيرهما من الجمادات التي جعلها الله عز وجل سببا في المسببات. الله عز وجل ربط المسببات بالأسباب، واضح؟ هذه سنة الله عز وجل. ولكن إذا أراد أن يسلب الأثر من السبب سلبه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلب الأثر. ولكن عموما الله عز وجل جعل هناك أسبابا تؤثر في المسببات، وهذه الأسباب هي أفعال، وهذه الأفعال بالقوة المودرة في هذه الأسباب، واضح؟ ولكن من يفعل بيديه أكمل ممن يفعل بقوة مودعة فيها، لأن من يفعل بقوة مودعة فيها لا يمكنه أن يتحكم في قدر فعله، في حجم فعله. بالنسبة للنار مثلا، هل تستطيع أن تغاير في فعلها بين هذا وهذا؟ أبدا، فعلها هكذا. أما الذي يفعل بيديه يستطيع أن يتحكم، قليل كثير مستمر، ولا شك أن هذا أكمل. إذن الذي لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه هذا أنقص ممن يفعل بقوة فيه وبيديه. طيب، وإذا قدر اثنان أحدهما لا يمكنه الفعل إلا بقوة فيه والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه، هذا أكمل، واضح؟ هذا تكميل للحجة السابقة. وهنا أيضا تعريض للكلابية، الكلابية يثبتون صفة الكلام. طيب، وإذا قدر آخر يقدر أن يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء فهو أكمل. أليست القضية هنا أنهم ينفون ويعطلون لإثبات الكمال؟ شيخ الإسلام يبين أن تعطيلكم ليس فيه شيء من الكمال. أولا استخفافكم بالنصوص، ثانيا أيضا بعدكم عن العقل. فمن قدر أنه يستطيع أن يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه لا شك أنه أكمل وأكمل، واضح؟ وأما صفات النقص، إلى هنا تحدث عن الحوادث والأعراض وبين أن ما تسمونه حوادث وأعراض هي كمالات أثبتها الله عز وجل لنفسه، وتسميتكم لها حوادث وأعراض لا تغير من الحقيقة شيئا، لا تجعلها نقصا، بل النقص فيكم وفي عقولكم. واعتباركم لها أنها من النقص ليس بصحيح، لا عقلا ولا نقلا. طيب، جينا إلى النقص حقيقة. هم يجعلون أهل السنة دائما يجعلونهم من المشبهة، لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون لله عز وجل ما لا يليق به عندهم. وهل أهل السنة يثبتون شيئا من عند أنفسهم؟
لا.
لذلك أنا كلما أقرأ والله أنا أستغرب من عقولهم، ما أكثر نقاشكم مع الله عز وجل، ما أكثر استدراككم على الله عز وجل. إذا جينا إلى صفات النقص، نحن نجد أن صفات النقص حقيقة لا يمكن أن يثبتها أهل السنة لله رب العالمين، لا يمكن. وأما صفات النقص فمثل النوم، النوم من صفات النقص، فإن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان. لماذا أكمل؟ لأن كل من النائم والوسنان، ما هو الوسنان؟ هو الذي غلبه الرأس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى. هذه آية الكرسي. السنة هي مقدمة النوم، لأن الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان. لماذا؟ لأن كل من النائم والوسنان لا يدري عما يجري لنفسه ولا لغيره، فلذلك الله عز وجل هو الحي القيوم، الحي بحياة كاملة، وهو القيوم ليس بحاجة إلى أحد في قيامه، وغيره كلهم بحاجة إليه في قيامهم، قائم بنفسه ومقيم لغيره. الله عز وجل هنا أثبت لنفسه الكمال، وأثبت ونفع عن نفسه النقص. طيب، ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الآية، في آية الكرسي، مثبتا للكمال ونافيا للنقص، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، وكذلك من يحفظ الشيء بلا اكتراث أكمل ممن يكرثه ذلك. نقدر اثنين، كلاهما يستطيع أن يحفظ الشيء، أحدهما يحفظ بلا اكتراث لا يثقله حفظه، والثاني يثقله ذلك. مثلا أنا أكلف فلان أن هكذا يمسك هكذا مجموعة من الكتب، يمسكها ساعتين، يستطيع هو، بس سيدمر نفسه، أليس كذلك؟ هذا يكرثه أي يثقله. هل يكون هذا مثل من يحفظ العالم كله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم؟ هل يكون مثله؟ لا يكون مثله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ها يقول والله والله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. طبعا هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم. الله عز وجل ذكر في بداية الآية أنه هو الحي، ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، جميع صفات الكمال أصلها الحياة. من كان متصفا بشيء من الكمال فأصل الصفات التي يتصف بها صفات الكمال الحياة، من لم يكن حيا ليس بمتصف بشيء من صفات الكمال. إذن ذكر في بداية الآية صفة الحياة، ذكر معها قيوميته. القيومية فيها أنه سبحانه وتعالى قائم بنفسه ليس محتاجا إلى غيره، والكل بحاجة إليه. القيوم مثل الصمد، متصف بصفة الكمال وليس بحاجة إلى أحد، وغني عن الجميع والجميع محتاج إليه. أيضا نفى الله عز وجل هنا عن نفسه النوم والسنة، وكذلك نفى العجز ولا يؤوده حفظهما. وذكر كمال ملكه ووحدانيته في ملكه. من كمال ملكه أنه لا يتجرأ أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، ليس مثل ملوك الدنيا، فلان يأتي يشفع سواء أذن له أو لا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم ذكر سعة علمه وإحاطة علمه، وأنه لا سبيل لأحد إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموا. وذكر سعة كرسيه سبحانه وتعالى. لماذا ذكر سعة كرسيه؟ فيه تنبيه إلى عظمته وعلوه. هذا حال كرسيه، واسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا كله توطئ بين ذكري بين يدي ذكر علوه وعظمته. وختم الآية بهذين الاسمين الجليلين العظيمين، وقال وهو العلي العظيم ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي. نتعلم من هذه الآيات كيف نثبت الكمالات لله عز وجل، وكيف ننفي العيب والنقص عنه سبحانه وتعالى. هؤلاء يأتون إلى الكمالات فيتمشكلون معه. وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب. والله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والذي يفعل ولا يتعب لا شك أنه أكمل ممن يفعل ويتعب. ولهذا وصف الرب سبحانه وتعالى بالعلم دون الجهل، والقدرة دون العجز، والحياة دون الموت، والسمع والبصر، والكلام دون الصمم، والعمى والبكم، والضحك دون البكاء، والفرح دون الحزن. هذا كله استكمال لقاعدة الأكملية. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ ثم قال وأما الغضب مع الرضا، هنا يدفع شبهة تتعلق باتصافه سبحانه وتعالى بالصفات الفعلية المتقابلة. إذا كان كمالا لماذا يوصف بهذا ثم يوصف بما يقابله، مما يدل على أن إثبات جميع الصفات فيها إشكال ولا بد من التأويل. واضح؟ لذلك يقول أما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور، أي للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. شخص ليس عنده إلا الحب، طيب هذا الذي يقع في الأمور المذمومة أيضا تحبه؟ إذا كان يحبه فهذا لنقص فيه. واضح؟ ولهذا كان اتصافه بأن يعطي ويمنع، يعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق، ويخفض ويرفع ويعز ويذل، أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء. والإعزاز والرفع، لأن الفاعل للفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك أكمل ممن لا يفعل إلا أحد النوعين، ويخل بالآخر في المحل المناسب له. يقول فضيلة الشيخ المتنبي، فضيلة الشيخ المتنبي يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. يواصل الشيخ ويقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كما كوضع السيف في موضع الندى. الندى هو الكرم، الندى هو الكرم. يقول ووضع الندى أن تضع الكرم ما يقتضيه الكرم في موضع السيف، في الموضع الذي يحتاج إلى شخص يحتاج أن تقطع رأسه، ما شاء الله تعطيه، قاتل قتل كثيرا من الناس تأتي تعطيه جائزة. يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، أي يضر بالعلا، ليس هذا وصف العلا، كوضع السيف في موضع الندى. شخص يحتاج أن تكرمه تقطع رأسه، هذا مضر وهذا مضر. كان شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي يكثر من الاستشهاد بهذا البيت، تذكرته رحمه الله. كان كثيرا ما يستشهد بهذا البيت، وكان رحمه الله شديدا على أهل البدع. كان يقول لا أذكر أن لي حسنة في الدنيا إلا أنني أكره أهل البدع، هكذا كان يقول. يقول ما أذكر أن لي حسنة أفتخر بها أعتبرها يعني وألقى بها الله عز وجل، إلا أنني أكره أهل البدع، والله نحن كذلك نكرهه. كيف يأتي هذا المبتدع إلى كلام الله عز وجل ويناقشه فيه؟ الله عز وجل يثبت هذا ينفي هذا، يثبت هذا ينفي هذا. إلى هنا يقول شيخ الإسلام: ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب، لن تجد إثباتا في النصوص إلا وفيه كمال يستحقه سبحانه وتعالى ولا يستحقه غيره. لا يمكن أن يكون في النصوص ما فيه شائبة النقص، لا يمكن. ومن كان عنده شيء من الذرة من تعظيم ربه ينبغي أن يأخذ هذا الأمر مسلما. الله عز وجل يثبت: وابن سينا يعني وأنت تكون سبحان الله، كيف؟ لذلك يقول: ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب، والله الهادي لأولي الألباب. شيخ الإسلام ذكر إلى هنا موقف أهل السنة والجماعة في مسألة الأكملية التي يجب إثباتها لله عز وجل، وقد لخصها في بداية هذا الفصل في قوله: إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يدل عليه المعقول، وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة، وهم سلف الأمة وأئمتها الذين أثبتوا ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات ونزهوه عن مماثلة المخلوقات، فإن إلى آخره. هذه خلاصة أثبته وقرره شيخ الإسلام هنا. بعد هذا سيبدأ شيخ الإسلام في استعراض الأسئلة التي أوردها السائل. تذكرون الأسئلة الكثيرة التي أوردها تلميذه البار ابن القيم رحمه الله؟ إلى الآن ترى ما بدأت الأجوبة على تلك الأسئلة، الآن سيبدأ. وأول سؤال سيجيب عنه شيخ الإسلام هنا سؤال المتفلسفة، سؤال المتفلسفة الذين يقولون: وأما قول بلاحدة المتفلسفة وغيرهم إن اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجوز اتصافه بها. هذا هو السؤال الأول الذي هو من الأسئلة التي وجهت لشيخ الإسلام والتي ذكرت في المقدمة، وخلاصة ما سيذكره شيخ الإسلام في هذا الفصل أمور. الأمر الأول: وقف مع دعوى وجود الذات المقدسة بدون صفات. كل هذه الخرابيط مبنية على أمر غريب عليه المتفلسفة وعليه المتكلمون، أمر غريب. وهو أن الذات هي تكون موجودة متجردة عن الصفات، وجود الذات المجردة عن الصفات هذا وهم مشى عليه المتفلسفة وقلدهم على ذلك المتكلمون. فشيخ الإسلام هنا يناقشهم ويقف معهم في هذه وجود الذات بدون الصفات، يناقش هذا الأمر. أيضا وقف مع إمكان الكمال بدون الصفات. هل يمكن أن يكون هناك كمال بدون الصفات؟ ها؟ ها؟ هل يمكن أن يكون هناك شيء موجود ولا يكون متصفا بأي صفة؟ نعم عندهم وعند جميع الرقلاء لا يمكن. شيء موجود ولا يتصف بأي صفة لا يمكن. أنا أقول لشخص معين مثلا أقول له جيب لي كتاب جيب لي كتاب، يسألني كم صفحة؟ لا 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 ليش لهم صفحات؟ كيف هو المستطيل كذا؟ لا 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 مجلد غلاف؟ لا لا ليش مجلد ولا غلاف. طيب إيش المكتوب؟ لا لا ليس مكتوبا فيه، لا شيء مكتوب فيه كذا وكذا. لا لا طيب ماذا سيقول لي هو؟ إذا كان هناك شخص يوجه لي هذا الطلب أنا سأعطيه جائزة أفضل المجانين. شيء غير موصوف بأي صفة وجوده مستحيل، الذات مجرد عن الصفات وجودها مستحيل. هنا يقول لاحظوا إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره. شيخ الإسلام سيقف مع هذه العبارة إيش الاستكمال. أيضا في طي هذه المسألة سيتحدث شيخ الإسلام عن موضوع طالما انشغلوا به، هل الصفات عينه سبحانه وتعالى أو غيره؟ قصة طويلة. أيضا سيقف مع التفصيل في كلمة الغير في هذا السياق. أيضا هل الصفات الزائدة على الذات أو لا؟ يا ربي لاحظوا كل هذه الأمور هذه تتعلق بعلاقة الذات مع الصفات وعلاقة الصفات مع الذات، وكلها مبنية على إثبات ذات مجردة عن الصفات. واضح؟ وهذا سنبين أنه خيال ووهم وشيء غريب يقول به هؤلاء الرقلاء. واضح يا مشايخ؟ إن شاء الله سنأخذه في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.